أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الله وصلنا إلى ويسقط الحد ولو قطع الحداد، ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص، لأنه بعد متعمد في قطع اليسار، اليسار لا تستحق القصاص فقطعها. ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة، لأنها قطع اليد اليسرى حدث تعديا، هذا الحداد متعد في قطعه لليد اليسرى، اليد اليمنى تستحق القصاص. طبعا الحداد تعمد وقطع اليسرى، نقال يختص من الحداد. وأما اليد اليمنى فتقطع أيضا لأنها سارقة، فكأن قطع اليد اليسرى لم يحصل، لا علاقة لنا به. يقول ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ولو ظنها اليمنى، الحداد ظن أن اليد اليسرى هي اليد اليمنى، ولو ظنها اليمين وعليكم فعلى الحداد الدية، ليس لأنه قطع خطئي. وهل يسقط قطع اليمين؟ خب هنا مو متعمد، اشتبه هو مأمور بتنفيذ الحكم فاشتبه وقطع اليسار، هل يسقط تنفيذ الحكم في اليمين؟ لو كان متعمدا قلنا أنه لا يسقط. خب مع الاشتباه يسقط؟ قال في المبسوط لا. ليش؟ لتعلق القطع بما قبل ذهابها، قبل أن تذهب اليد اليسرى القطع تعلق باليد اليمنى فلا يسقط. وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن علي عليه السلام قال لا يقطع يمينه وقد أو لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله. الرواية صحيحة السند موجودة في الوسائل رقم 34710، لا نقرأها بعد نختصر. وهي صحيحة السند، رواية صحيحة محمد بن قيس البجلي. وإذا قطع السارق، وإذا قطع السارق عفوا، وإذا قطع السارق يعني قطعت يد السارق، يستحب حتمه بالزيت المغلي نظرا له. الحتم يعني القطع، حتم الدم يعني قطعه، وأهل الجرح يريد أن يقول ماذا؟ يستحب أن ماذا؟ أن يداوى بحيث يوقف الدم، وليس بلازم. يستحب حتمه بالزيت المغلي نظرا له، نظرا له يعني شنه مراعاة له، وليس بلازم. طبعا وليس بلازم صحيح إذا لم يتوقف حفظ حياة هذا السارق على حتمه بالزيت، وأما إذا توقف حفظ حياته على حتمه بالزيت فهو واجب. يعني بعبارة أدق، إذا كان بإمكان السارق أن يعالج نفسه بشيء آخر فلا يجب علينا أن نحكمه بالزيت. وسراية الحد ليست مضمونة، هذا مطلب. لو سرت قطعنا يده قطع صحيح بلا أي تقصير منا، سرت الجراحة إلى أن توفي مثلا أو اضطر إلى بتر اليد بأكملها، يقول سراية. سراية يعني مأخوذة من سرى، بعد مشى مضى الجرح، هنا يسري إلى أن يأخذ اليد بأكملها ويأخذ البدن، يقال سرى الجرح، اصطلاح متعارف عندنا. وسراية الحد ليست مضمونة، يعني الشرع بيت المال لا يضمن شيء إلى هذا السارق. وإن أقيم، يقول وسراية الحد ليست مضمونة، وإن أقيم الحد في حر أو برد لأنه استيفاء السائق، حيث أنه لا بي لمن قتله القصاص أو الحد على ما تقدم، حتى وإن أقيم عليه في الحر أو البرد. الخامس في اللواحق، وهي مسائل. المسألة الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة، مضافا إلى أنه يحاد أيضا يجب عليه إعادة العين المسروقة. خب إن تلفت، يقول وإن تلفت وغرما مثلها، خب أو قيمتها إن لم يكن لها مثل. الأصل في الغرامة أن تكون مثلية، مع عدم إمكان المثل ننتقل إلى القيمة. هذه قاعدة المفروض أنها مرت عليكم في كتاب المقاصد، في كتاب البيع. ما وصلتم لي الحين؟ ما رحلتوا. خب دائما في حال التلف، تلف المبيع او ما شابه ذلك، يضمن بالمثل. واضح؟ يعني ان كان مثليا يضمن بالمثل، وان كان قيميا يضمن بالقيمة. والمثل ما له مثل، والقيمي ما ليس له مثل بل له قيمة. حتى الان فرس من نوع معين، الفرس العادي له مثل قد يقال، او حتى الان ما له مثل هذه البطارية لها مثل، حتى 100,000 نوع منها في السوق فتضمن بمثلها. اما بعض الامور ليس لها مثل، مثلا مخطوطة، كتاب مخطوط فليس له مثل، هذا له قيمة يقيم. خب او قيمتها ان لم يكن لها مثل. خب وان نقص، خب ما تلفت بل نقص، فعليه ارش النقصان. الارش يعني قيمة الفرق ما بين الصحيح والفاسد. خب هذا الكتاب مزبق الان، له قيمة بمسك الصفحة الاولى منه مثلا. خب فالارش هو الفرق ما بين قيمة الصحيح والفاسد. ولو مات صاحب العين المسروقة دفعت العين الى ورثته. خب لا تعطى له وهو في القبر. خب دفعت العين الى ورثته، فان لم يكن له وارث تدفع الى الامام، لان الامام وارث من لا وارث له. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية، اذا ترك اثنان نصابا، اثنين دخلوا فترقا نصابا ربع دينار، ففي وجوب القطع قولان. قالت النهاية يجب القطع، قال الشيخ الطوسي في النهاية يجب القطع، وقال في الخلاف إذا نصب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا، وإن كان دون ذلك فلا قطع، فالتوقف أحوط. خب يعني له رأي في النهاية وله رأي آخر في الخلاف. الرأي في النهاية مبني على أنهما ترقا نصابا، ولا دليل على أنه ماذا، على أن النصاب يوزع عليهما بحيث يجب أن يكون كل منهما يترك نصابا. أما في الخلاف فخذناه على العاص، على اشتراط أن يكون كل منهما يخرج نصابا. لذلك المصنف يقول فالتوقف احوط، يعني اذا لم يكن نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا التوقف احوط لا يقطعه. خب الثالثة، لو سرق ولم يقدر عليه، شرف لم يصب، ثم سرق ثانية وقدر عليه في المرة الثانية، قطع بالاخيرة واغرم المالين. المرة الأولى سرق دينار، المرة الثانية سرق دينارين، يغرم الثلاثة دنانير، معا دينار ودينارين ثلاثة دنانير، ولكن القطع يقطع مرة واحدة، لا يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قطع بالأخيرة. قطع بالأخيرة لها ثمار، قطع بالأخيرة. لذلك لو قبل التراطع عفى عنه الثاني قبل التراطع، أو قلنا بجواز العفو بعد التراطع أيضا، فإنه يسقط الحد. وأغرم المالين، خب ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع، يعني قامت أمسك فقامت الحجة بالسرقة الأولى، جيد، فشهدت بالسرقة الأولى فقطعت يده اليمنى، ثم بعد أن قطعت يده اليمنى شهدت عليه بالسرقة الثانية، ثم امسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه بالسرقة الأخرى، قال في النهاية قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية. استنادا إلى الرواية وتوقف بعض الأصحاب فيه وهو أولى. خب استنادا إلى الرواية، هنا نقرأ الرواية لأن فيها بعض النكات لا بأس بها. الرواية رقم 34718 محمد بن يعقوب عن أدم من أصحابنا عن سيد بن زيار عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج وأبو كير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن ما مر الشاهد، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى، يعني قطعت اليمنى، اليد اليمنى بالسرقة الأولى والرجل اليسرى بالسرقة الثانية. خب يقول: وتوقف بعض الأصحاب فيه وهو أولى. صاحب المسالك يعلل التوقف بضعف السند، وصفها بأنها ضعيفة السند، لكن الظاهر عدم ضعف السند، لأن ضعف السند إما لوجود، لأن الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، ويرويها الشيخ الكليني بنفسه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب. السند الأول سهل بن زياد، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، سهل بن زياد فيه كلام، لكن إبراهيم بن هاشم وإن لم يوثق صريحا لكن هو في أعلى درجات الوثاقة، مضافا إلى أن الشيخ الصدوق أيضا رواها بسند ثالث في كتاب العلل، رواها عن محمد بن علي بن عجلويه عن عمه محمد بن علي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب. على كل حال السند في ثلاثة أسناد كلها تصل إلى الحسن بن محبوب، ويبعد جدا أن هذه ثلاثة أسناد تكون كلها موضوعة، واضح؟ مضافا إلى أن السند الشيخ صدوق أيضا ببعض الوجوه يمكن تصحيحه أيضا. على كل حال الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق من، مو مجرد السرقة كافية للقاط، بل لا بد أن يطالب المسروق منه، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام بنفسه، حتى لو قامت لديه البينة لا يرفع، لا يقيم الدعوة، لم يرفعه الإمام بنفسه وإن قامت البينة. المقصود هنا بالبينة البينة الحسبية التي يتضرع فيها أصحابها، يعني بدون طلب المدعي وهو المسروق من. خب ولو وهبه المسروق منه يسقط الحاد، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحاد، خب يعني الذي سرق منه المال وهب المال المسروق إلى السارق يسقط الحاد. وكذا لو عفى عن القاط، كل هذا لو حصلت الهبة أو العفو قبل الترافع، وأما بعد الترافع فلا، هذا قبل الترافع، فأما بعد المرافعة فلا يسقط الحد بهبة ولا عفو، وقد مر ذلك، تكرر ذلك في أبواب سابقة. فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد، يعني سرق مالا من أبيه قبل المرافعة، الأب لا يعرف أن الابن سرق المال فوهبه المال ثم اكتشف ذلك سقط الحد. طب ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط لما مر سابقا. الخامسة لو أخرج المال وأعاده وأعاده إلى الحرز، لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب الموجب التام وفيه تردد. أخرج النفاق من الحرز ثم أعاده مرة أخرى إلى الحرز، لم يسقط الحد. ليش؟ لحصول السبب الموجب التام. نفس الإخراج سبب تام موجب لحد السرقة للقاطع، فلا يسقط وفيه تردد. وجه التردد من حيث أن السبب التام قد حصل فهذا وجه للثبوت، ومن حيث الوجه الثاني ومن حيث أن القطع موقوف على المرافعة كما يذكر المصنف، فإن دفعه إلى صاحبه لم يبق له حق المطالبة. بعد صاحب المال لا يطالب بشيء، فالوجهين وجهي التردد قد ذكر، الوجه الأول ذكر قبل التعبير بالتردد والوجه الثاني ذكر بعده. نقطة، انتهت المسألة. ولو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة، قد تقدم نظير ذلك أنه لو هتك أحدهم وأخرج أحدهم. هنا الكلام أن الجماعة بأجمعهم هتكوا الحرز، غاية الأمر الذي أخذ المال واحد فقط، فالذي يقطع هو من أخرج المال، مجرد الهتك لا يقتضي هذا القطع. فالقطع عليه خاصة لانفراده بالسبب الموجب، لأن السبب الموجب هو هتك الحرز مع إخراج المال. شيئين معا. ولو قربه أحدهم وأخرجه الآخر، واحد وصل إلى قريب الباب الثاني أخرجه من داخل الباب إلى الخارج، فالقطع على المخرج. وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقد، يعني حفر في الجدار ففي وسط الجدار هنا أوصلها الأول، لم يخرجها، أوصلها إلى وسط الجدار، أتى الثاني وأخرجها. أو كانت مغارة مثلا في الأرض، حفرة في الأرض، أوصلها أحدهما إلى نصف المغارة والثاني إلى أخرجها. يقول وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج، يعني واحد داخل البيت وواحد خارج البيت، وأخرجها الخارج، من كان خارج المنزل، قال في المبسوط لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز، يعني الأول لم يخرجه، أخرجه إلى وين؟ إلى الباب، وسط الباب. الثاني أخرجه من النصف الثاني، فكل إنسان منهما لم يأتي بالسبب الموجب للقاطع. هذه هي المسألة الخامسة. المسألة الثالثة، لو أخرج قدر النصاب دفعة، دفعة واحدة أخرج ربع دينار، وجب القاطع بلا إشكال بعد. لكن لو أخرجه مرارا، يعني أخرج الربع دينار على دفعات، كان أخرج الخشب على أربع دفعات، أخرج من الخشب ما قيمته ربع دينار على أربع دفعات مثلا، ففي وجوبه تردد. ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردد. وجه التردد من أنه في المرة الأولى لم يخرج نصابا فلا قطع عليه، نفسين؟ وفي الثانية لم يهتك حرزان، المرة الأولى لا قطع عليه، ليش؟ لم يخرج نصابا. وفي المرة الثانية هم لم يخرج نصابا هم لم يهتك حرزان، لأن الحرز هتكت المرة الأولى، فلا قطع عليه لأنه في المرة الأولى والثانية لم يخرج نصابا، وفي الثانية مضافا إلى أنه لم يخرج النصاب لم يهتك الحرز. هذا وجه للسقوط. ووجه عدم السقوط، ومن أنه يصدق عليه أنه أخرج نصابا ولا دليل على أنه يشترط الدفع في إخراج النصاب، لذلك المصنف اختار الوجه الثاني، قال اصحه وجوب الحاد. ليش؟ قال لانه اخرج نصابا، واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم، لا نعلم، لا دليل لدينا على انه يشترط الدفعة، بل يكفي الدفعات، لا دليل على اشتراط الدفعة وعدم كفاية الدفعات. الدليل دل على ان من اخرج نصابا هذا يطلق عليه انه اخرج نصابا. السابعة، لو نقب واخذ النصاب وأحدث فيه حدثا بنقص في به في عفوا وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه، هذا الكتاب قيمته ربع دينار، مزق الغلاف من عليه صارت قيمته أقل، أخرجه بعد ذلك. هنا عندما أخرجه لم يخرج نصابا، متفق؟ فلا حد عليه، فلا حد عليه. خب، وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة صارت لحم. خب، اللحم قد لا يصل إلى ربع دينار قيمته مثلا، فلا قاطع. خب، ولا خب، الآن فرض آخر، أخرج الكتاب وكانت قيمته ربع دينار لأنه نادر ما موجود في السوق، بعد أن أخرجه بيومين طبع الكتاب فانتشر فصارت قيمته أقل، يقول يقطع لأنه حين الإخراج أخرج ربع دينار. يقول ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة، سواء كان نقصان القيمة بإتلاف أو لنقصان القيمة السوقية أساسا لا يضر. ولو أخرج نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة، ثبت القاطع. ليش؟ لأن المدار على كونه نصابا حين الإخراج لا حين المرافعة. ويتغير الحكم أيضا، نستطيع أن نعكس هذه القاعدة. ولذا لو لم يكن نصابا حين الإخراج، أخرج الكتاب ولم يكن الكتاب نصابا، كان الكتاب أقل من ربع دينار، وبعد أن أخرجه ارتفعت القيمة وصارت قيمته ربع دينار، أيضا لا يقطع لأنه حين الإخراج لم يخرج نصابا. خب، إذ أن المدار على كونه نصابا حين الإخراج. المسألة الثامنة، لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب، أخذ جوهرة مثلا وابتلعها، يقول كاللؤلؤة. خب، عندنا احتمالين، أن يكون هذا الابتلاع مما يتعذر إخراجه هذا المبتلى، عادة يتعذر الإخراج، والاحتمال الثاني أن يكون لا يتعذر الإخراج، أكو دواء معين يبلعه فينزل هذا الشيء من بطنه مثلا. خب، فالاحتمال الأول يكون هذا إتلاف، ليش؟ لأنه يتعذر إخراجه. أما في الحالة الثانية فلا يعتبر إتلاف، بل هذا بمثابة الحرز الجديد. خب، يقول لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة، فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حد، فإنه أتلف شيئا داخل الحرز ثم خرج بدون أن يخرج شيئا. خب، ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن فقط، لا شيء غير الضمان. لأنه لم يقصد إخراج النصاب، وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته، عادة هذا لا يتعذر إخراجه، قطع. ليش يقطع؟ لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء، كأنه وضع شيئا في كيس وخرج بهذا الكيس لا شيء آخر. خب، من سرق شيئا، خب لا يشترط أن يكون في يده، يكفي أن يضعه في كيسين. خب، إلى هنا انتهى الكلام بنا في الحد الثالث وهو حد السرقة. الآن الباب السادس في حد المحارب. خب، خب هنا نحتاج إلى الآية القرآنية الكريمة لنقرأها. الآية في سورة المائدة، الآية رقم 33 في سورة المائدة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خب هذه الآية آية المحاربة، حد المحارب. المحارب كل من جرد السلاح، يريد أن يعرف المحارب، كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره، يعني في صحراء أو في غير صحراء لا يضر، في البر في البحر في الجو، خاطف الطائرة ما شابه ذلك، كلهم شنو محاربين. وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد. ما المقصود من أهل الريبة؟ ما المقصود من أهل الريبة؟ المقصود من أهل الريبة من يقصد السرقة أو القاتل، يقال من أهل الريبة، يعني شهر سلاحه ليقتل شخصا أو ليسرق شخصا. هل يشترط أن يكون من أهل الريبة هذا المحارب، أو مجرد أن يشهر السلاح هدف بس يخوف ما عنده هدف آخر؟ فيه تردد. أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. وجه التردد من أن الآية الكريمة التي مرت تعرض لها سابقا عام، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ما قالت بقصد السرقة أو القاتل، صحيح؟ الآية عامة فتشمل كل من جرد السلاح. خب هذا وجه للشمول، فلا يشترط أن يكون من أهل الريبة. خب وجه للاشتراط، ومن أن الظاهر والقدر المتيقن من هذه الآية هو خصوص أهل الريبة. القدر المتيقن هو خصوص أهل الريبة، يعني خصوص من قصد القتل أو السرقة. من لم يقصد القتل والسرقة لا نتيقن، لسنا متيقنين من أن الآية تشمله، والحدود تدرأ بالشبهات، صحيح؟ فلا تشمله الآية إذا لم يكن من أهل الريبة. أصح، لكن المصنف يقول أصحه أنه لا يشترط أن يكون من أهل الريبة مع العلم بقصد الإخافة، إذا علمنا أنه قد قصد الإخافة يكفي، أما مجرد شهر السلاح إذا لم يقصد منه الإخافة فلا. إذن الملاك عند المصنف هو شهر السلاح وتجديد السلاح بقصد إخافة الناس. خب ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق. خب عادة المحارب يكون ذكرا، لكن قد يكون أنثى، أنثى شجاعة قوية جدا تشهر السلاح، بالذات في الزمن الحالي السلاح ضربة برصاصة هي مو شيء يعني. يقول إن اتفق، لأنه عادة يكون ذكر ما يكون أنثى، لذلك عبر إن اتفق. ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد. شخص جرد الخنجار في حين مئات الأشخاص حاملين مثلا كلاشينكوف وهذا الرشاش، ما يخوف شيء أصلا، هذا ما مثل الذباب اللي تطير في الهواء، هذا ما يسوي شيء. يقول ما أضعفه عن إخافة تردد. وجه التردد من عموم الآية، الآية عامة تشمل كل من جرد السلاح فتشمل هذا الشخص، ومن أن المفهوم من المحارب هو من يخيف الناس، وهذا لن يحصل منه الإخافة أصلا، الإخافة ما حصلت. أشبهه الثبوت، يعني أنه يثبت حكم المحارب حتى مع ضعفه عن الإخافة ما دام قد قصد الإخافة بهذا الشرط. إذا قصد الإخافة حتى إذا لم يخاف، يعني الإخافة حصول الإخافة فعليا ما حصل لكنه قصد الإخافة، ويجتزأ بقصده لأنه قصد إخافة الناس هنا، ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للريد. خب الطليع هو من يقوم ب كأنه أشبه ما يكون بجهاد مخابرات لهذا الشخص، يراقب الطريق وهل أتى العدو أم لا ما شابه ذلك، فهذا جهاد استكشاف أشبه ما يكون أكثر، هذا لا يثبت عليه حد المحارب. وكذلك الريد مضبوط عندك الرد، هذا ايضا ماذا مساعد ما شهر سيفا، مجرد قد يناول السيف للمحارب لكنه ليس بمحارب، ايضا لا يثبت عليه ماذا حد المحارب. بعد ذلك يقول وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، اذا اقر على نفسه ولو مرة تثبت هذه الجناية، لا يشترط المرتين هنا، وبشهادة رجلين عدلين ايضا تثبت هذه الجناية، هذا الحد يثبت بشهادة رجلين عدلين كغيره من الحدود الاخرى، ولا يقبل شهادة النساء فيه منفردات، 40 امرأة شهدوا لا تقبل شهادتهم، ولا مع الرجال يعني شهادة النساء منضمات رجل وامرأتين لا تقبل شهادتهم، بل لابد من رجلين فما زاد. خب ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم يقبل، اللص الاول شهد على اللص الثاني لم تقبل الشهادة، ليش؟ لان اللصوص في حد ذاتهم فساق ولا تقبل شهادة الفاسق. وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، ما المقصود بالمأخوذين؟ قال لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، المأخوذين هنا هم من سرقوا، من سرقوا أو من حوربوا، من قطع عليهم الطريق لا تقبل شهادتهم بعضهم لبعض، الأول يشهد بأن هذا الشخص قد شهر السلاح على زيد، مثلا زيد يشهد على ان المحارب قد شهر السلاح على عمرو، وعمرو يشهد على انه قد شهره على زيد، اشهد لي واشهد لك مثلا، لا يثبت. ليش؟ والسبب في عدم قبول شهادتهم هنا هو التهمة، وقد تقدمت الإشارة وصرحنا سابقا بأنه يشترط في الشاهد عدم وجود التهمة، خب لأنه أيضا مدعي على، شوف هو مدعي على هذا المحارب في نفس الوقت، أنا شاهد على المحارب ومدع عليه أيضا، خب والمدعي لا يكون شاهدا. أما لو قالوا أعرضوا لنا أو أخذوا هؤلاء قبل، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة، أعرضوا لنا لابد أنه لا يكون في مقام ادعاء عليهم بشيء، يقولوا تعرضوا لنا وشهروا السلاح على أولئك مثلا، خب عندك أعرضوا لنا أو سرقوا أو وسرقوا، واو أنا عندي أو العطف بأو مو صحيح، العطف بالواو صح، إذن أعرضوا لنا وأخذوا هؤلاء أصح من أو أخذوا، أنا عندي أو أخذوا، أعرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل، ليش؟ لأنهم بالنسبة إليهم ليسوا مدعين على هذا المحارب، يشهدون عليه وليسوا بمدعين عليه، لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة. الآن وحد المحارب القتل أو الصلب أو القاطع، مخالفا او النافي لنص الآية القرآنية. الآية قالت ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. خب ينفوا من الارض مو ينفوا الى القمر يعني. خب ينفوا من الارض يعني من البلد. خب اذا نص الآية هي التي صرحت وقد تردد فيه الاصحاب. نص الآية الاصحاب يقبلونه ما يردون على الآية، يترددون في المقصود بالآية. فقال المفيد رحمة الله عليه بالتخيير ان الامام يتخير بين الاقسام، بين الاربعة اقسام، قتل او صلب او قطع من خلاف او نفي. خب وقال الشيخ ابو جعفر رحمه الله، وقال الشيخ ابو جعفر بدل الصيغ صح مو مضاف بدل صح ابو جعفر رحمه الله بالتركيب يعني يقتل ان قتل بالتركيب، فيقتل ان قتل ولو عفا ولي الدم قتله الامام، يعني حتى مو يعني انه يقتل حدا لا قصاصا، ولو قتل واخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب. ليش؟ لانه قتل واخذ المال، فالقتل والصلب لأنه قتل، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لأنه أخذ المال. خب وإن أخذ المال ولم يقتل، هي كلها آراء للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. ليش؟ لأن السارق يقتل، عفوا لأن السارق لا يقتل بل يقطع، تقطع رجله اليمنى يده اليمنى ورجله اليسرى ونفي. طبعا فيها مناقشات آراء الشيخ الطوسي، هذه كلها مبنية تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا استقرر منهم سأل، إذا كان شو اسمه، إذا كان حدا للسرقة فلا وجه للقول بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. على كل حال ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي. إذن النافي يأتي أيضا قطع مخالفا ونفي، مع أن التعبير في الآية أو ينفوا من الأرض مو وينفوا، العطف بأو على نحو البدلية. ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير. خب هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي، واستند في التفصيل المذكور الى الاحاديث الداله عليه، وتلك الاحاديث كثيره ولا تنفك عن ضعف في اسناد، غالبا اما فيها ضعف في اسناد او اضطراب في المتن، متنها مضطرب مو واضح انه ما هو المقصود، او قصور في الدلالة لا تدل على ما يريد. وعليه الخلاصة التي تصل اليها يا صاحب الشرائع يقول فالاولى العمل بالاول، يعني بما ذهب اليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه، تمسكا بظاهر الآية. ظاهر الآية هو ما اراده الشيخ، ما ذهب اليه الشيخ المفيد. خب وهنا مسائل نتوقف، لو نأخذ المسألة الأولى مشينا شوق اليوم لا بأس به. المسألة الأولى، إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله فورا إن كان المقتول كفؤا، يعني إن كان المقتول، إن كان مثلا المحارب مسلما وكان المقتول مسلما أيضا. قلنا سابقا انه لا بد من التكافؤ في قصاص، في حد القصاص، ومع عفو الولي حده إذا تحتم قتله، القتل الذي يشير إليه هنا تحتم قتله قصاصا، لذلك قال إن كان المقتول كفوا. تفهمون شلون؟ ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفوا أم لم يكن. إذا القتل الأول ماذا؟ قصاص. القتل الثاني الذي يتكلم عنه الحد، الحد لا نفرق فيه بين أن يكون المقتول مكافئ أم لم يكن مكافئ، لأن هذا حد، والحد يتخير فيه الإمام بين القتل والقطع من خلاف والصلب أو النفي من الأرض. التفتون هنا؟ إذا تحتم قتله فورا إن كان المقتول كفوا، قلنا هذا القتل قصاصا، نركز هو القصاص يجوز فيه العفو، لذلك قال ومع عفو الولي حجة، لأن الولي ليس له أن يعفو عن الحد، إنما له العفو عن ماذا؟ عن القصاص. فعندنا هذا المحارب الذي قتل غيره يتعلق به أمران، القتل قصاصا والحد. خب، سواء كان المقتول كفؤا بالنسبة إلى الحد أم لم يكن، لا بد من أن يحد، لأن الحد هنا لشنه؟ للمحاربة مو للقصاص، خب مو للقاتل. ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي، مو قتل بدون سبب، وقطع الطريق وقتل شخصا، كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي. فإن عفى الولي، للولي أن يختص وله أن يعفو وله أن يطالب بالدية، خب وأمره إلى الولي. أما لو جرح طلبا للمال ما قتل، كان الاختصاص إلى الولي، ولا يتحتم الاختصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الولي على الأظهار. للولي أن يعفو هنا. خب الثانية بعد يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.